بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
يقول السائل: ما حكم إعلان المحاضرات في المقاهي لغرض الدعوة إلى الله عز وجل بحجة أن الدعوة إلى الله تكون في كل مكان، علما بأن الإعلام المسائي والمحاضرة في المقهى؟ هذا المعنى يحتاج أن يدخل تحت كلمة أو عنوان الدرس أمس الشيخ سالم من بعض العبارات التي حق أريد بها باطل. النبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس في كل مكان، في المسجد، في السوق، في كل مكان، وأهل السنة كذلك، لكن بما لا يكون فيه امتهان للدعوة، بما لا يكون فيه امتهان للدعوة. الدعوة لابد أن تنزه عن الامتهان، لأن فيها قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولابد أن يبقى هذا المجال فيه شيء من التعظيم والاحترام. وأما أن يعرض للامتهان فهذا ليس من دعوة أهل السنة ولا من طريقة أهل العلم، بل ولا من طريقة السلف ولا من طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس في كل مكان، لكن إذا وقع الامتهان فإنهم ينصرفون. لكن يوجد في هذا الزمان صنفين من الناس عرضوا هذه الدعوة للامتهان. صنف منهم من المهرجين، مهرج من المهرجين من أصحاب الحزبيات، يجلس في المقهى كأنه واحد من أردى أصحاب المقاهي. أول شيء يصفق ويضحك وكلام العوام وما هو أشد من ذلك، وبعد شوي يشغل المسجلة والميكروفونات ثم يبدأ يفتح المجلس بنكتة، يفتح المجلس بنكتة وهكذا، نكتة ونصيحة ونكتة ونصيحة. مثل هذا في أرض الحرمين رجل يقال له سليمان الجبيلان، وهو مدعو في هذه الأيام أو قد مضى مر، واحد من المهرجين من جماعة التبليغ كان مدعو قبل أيام هنا بالشحر عند بعض الحزبيين، وأصبح مثله كذلك بعض الحزبيين مهرجون في المقاهي. وصنف آخر امتهن هذه الدعوة، أي هذا الدين والدعوة إليه، بطريق المسكنة، يدور في الأسواق ويدق البيوت، نريد أن تخرج معنا في سبيل الله. أحيانا يبصق في وجهه واحد يقول في سبيل الله، يمسح التفال يقول في سبيل الله ويمشي. وأحيانا يجد خصومه صراخ، وأحيانا كذا وأحيانا كذا، وأحيانا يقبل بعضه ثم يستحي منهم بعض الناس ويخرج معهم كلفة. فمثل هذا تكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التكلف. أما إذا علمت أن أناس في مكان معين سيجتمعون وتستغل هذا الجمع لدعوتهم إلى هذا الدين، فتستأذنهم، لأن المجلس مجلسهم، تستأذنهم بالحضور وتعرف أنهم سيقبلون منك ولن تعرض هذه الدعوة للامتهان، فلا بأس تحضر وتدعو. وهذا كان يفعله علماء السنة، هي من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويفعله الدعاة إلى الله إلى اليوم، سواء في الأعراس التي ليس فيها منكرات، أو كذلك في أيام الأسواق إذا في سوق يوم الأربعاء في بعض البلاد، أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، يجتمع بعض طلبة العلم في مكان ويبدأون يفتحون حديث أو يشغلون شريط، ثم يجتمع الناس ويحدثون الناس، يذكرونهم، من أحب أن يسمع يسمع. وهذا هو معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس في ذي المجاز ونحوها من الأسواق على هذا الوقت، ليس يجلس في المقهاية ويطلب الشاهي ويخالط الفسقة ويحصل منه مسايرة لهؤلاء الفساق، هذا ينكت وينكت معه، وهذا يفسق ويفسق معه، هذا ليس من الدعوة إلى الله، بل هذا من تشويه الدعوة إلى الله، فلا بد أن نفهم هذا الأمر، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم الغسل يوم الجمعة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الغسل يوم الجمعة واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حضر الجمعة فليغتسل، وفي الحديث الآخر: غسل الجمعة حق على كل مسلم. يقول: من قوله لمن يقول من لم يعرف الجاهلية العصر لم يعرف ما ارتضى الإسلام. ما فهمت ايش السؤال، يعني ايش معنى العبارة او ماذا؟ اذا تريد ما معنى العبارة، فمعنى العبارة هي تروى عن عمر رضي الله عنه بأن الشر يدخل على هذه الأمة بأناس لم يعرفوا الجاهلية وأدركوا فقط الإسلام، فما يعرفون فضل هذا الدين وهذا الإسلام. ومعناها أن الذي يعرف الجاهلية يحذر شرها ويحافظ على نعمة الإسلام، لأنه قد ذاق مرارة غير الإسلام، سواء فيما يتعلق بالاعتقاد أو العبادة أو الأخلاق أو أي باب من أبواب هذا الدين العظيم الذي كله كمال في كمال وكله حكمة في حكمة. وهذا يقول: فمن يقول النسيء فرض سني؟ من قول كذا من يقول النسيء فرض سني؟ كذلك ما ذكر إيش يريد بهذا الكلام، يعني أنا ذكرت أن ما أحد يقول النسيء فرض سني، أقصد من علماء أهل السنة ما أحد يقول أنه سني، بل عنده طامات كثيرة، عنده طامات كثيرة قد انتقده علماء الإسلام كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ كذلك محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله، وغيرهم الشيخ مقبل رحمه الله، وغيرهم من المشايخ الأحياء كذلك. طيب، يقول: من كان يذبح دائما في عشر ذي الحجة طلبا للفضية ليس إلا، فهل معتقده صحيح ويريد الأجر والثواب من الله عز وجل؟ طيب، الذبح في العشر من ذي الحجة إن كان هو لظن أن في ذلك فضل خاص فهذا ليس من السنة، وخصوصا من يذبح الذبائح للأموات والأضاحي، فإن تروى في أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من أراد عموم الفضل ولم تكن عادة وإنما تيسر له الأمر، فما نستطيع أن نمنعه من ذلك، لكن يصحح الإنسان عمله قدر المستطاع على وفق السنة، يحرص على أن يوافق السنة. فالأعمال الصالحة التي كان يحرص عليها الصحابة رضي الله عنهم في العشر من الحجة هي ما تتيسر الإنسان من عموم الصدقة أو كذلك من الصيام إذا تيسر أو الصلاة أو غيرها من أعمال الخير والبر، ما يخصها فقط بالذبائح. بعض الناس ما يعرف عجر الحجة إلا بذبيحة، يذبحها بعجر الحجة أو يذهب إلى مكتب من المكاتب ويقول هذه أضاحي عن آبائي وعن أجدادي خذها، أو جمعية من الجمعيات. لا، هذا التخصيص ليس من السنة، فننتبه أن الإنسان يحرص قدر المستطاع على أن تكون أعماله موافقة للسنة. طيب، يقول هل كل العطور يوجد فيها كحول؟ لا، ليس كل العطور فيها كحول. فالعطور العربية، العطور العربية أي التي ليست بخاخ، لا تستعمل بالبخاخ، هذه العطور العربية الغالب أنه ليس فيها كحول. والعطور غير العربية منها ما فيه كحول وهو الغالب على البخاخات، ومنها ما ليس فيه كحول. ولهذا يكتبون أحيانا بعض العطور الفرنسية والأوروبية يكتبون عليها ليس فيها كحول أو خالية من الكحول، فإذا كانت كذلك فهي مما يتناول ويتعامل بها، وإذا كان فيها كحول فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحراما ليس فقط شربه بل بيعه وشراؤه وحمله، وكل هذا مما يدخل في بيع المسكر إذا كان كثيره مسكر. إذا كان كثيره مسكرا فالقليل منه حكمه كحكم الكثير لعموم الحديث الذي سمعناه. طيب، يقول ما الفرق بين الخوارج والحزبية؟ الحزبيون عندهم شيء من الخروج، وهو الخوارج في بعض الأمور والمسائل، وقد بين العلماء أن فكرة التكفير والتفجير المنتشر الآن عند كثير من الحزبيين هو من الخوارج، من فكر الخوارج، ويعتبرونهم من الخوارج المعاصرين، من الخوارج المعاصرين. فعلى هذا يكون بينهم وبين الخوارج اتفاق في معنى الخروج، أي أولا الخروج على أئمة المسلمين، وثانيا كذلك إثارة الفتن في مجتمع المسلمين أكثر من بلاد الكفار، وهذا الواقع اليوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون عبدة الأوثان، وهذا هو واقع حال هؤلاء، يدخلون الفتن ويثيرونها في مجتمعات المسلمين، مع أن هذا ليس معناه أننا نقرهم أو نحثهم على أن يفعلوا الشر في بلاد الكفار. لا، قلنا لو صار هؤلاء الكفار من الحربيين وممن أحل الله دماءهم، لو قدر ذلك مثلا، فإن ذلك لا يعني جواز حصول القتل والنهب في بلادهم. ليش؟ لأنه ربما يحصل بهذا شيء من المفسدة، فهنا عندنا أمر آخر وهو درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فما الفائدة؟ يقتلون 3 أو 4 من الكفار ويقتلون في مقابل هؤلاء المئات من المسلمين، أو يهدمون فندق أو مرقص ويهدم بالمقابل 10 من المساجد ونحو ذلك مما وقع، فهذا لا شك أنه لا يقره الإسلام، فننتبه لهذا. بارك الله فيكم. يقول هل إذا تغسلت ثم تنشفت هل ينقص شيء من أجر الوضوء؟ أشار أهل العلم إلى هذه المسألة في كتاب الطهارة، وذلك استدلالا لما جاء في الصحيحين حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أظن حديث ميمونة لما جاءته قالت وجئته بفرقة فلم يرجها، يعني بعدما اغتسل. وذكر الإمام مالك رحمه الله كذلك السيوطي في تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك إلى هذه المسألة، وهي استحباب عدم التنشف بخرقة بعد الوضوء. وذهب بعض أهل العلم لعدم استحباب ذلك، يعني أن ذلك يدل على المشروعية لا على الاستحباب. والحاصل أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام عموما فيه دليل على المشروعية والاستحباب من باب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. وأما العلة من ذلك فذكروا علل، والله أعلم. نحن نقول الأصل هو جواز عموم الاقتداء به عليه الصلاة والسلام سواء علمنا العلة أو لم نعلم. فبعضهم ذكر أن الحكمة من ذلك بقاء آثار هذا الماء في الجسد، وأن ذلك يوجد بقاء الأجر أكثر. وبعضهم ذكر أن هذا كذلك أنفع للجسم في بقاء الرطوبة فيه أكثر، خصوصا في البلاد الحارة، وذكروا أشياء أخرى. والحاصل أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمسح بعد الوضوء، وذكر في موطأ الإمام مالك بإسناد حسن، ما أذكر هل هو من حديث ابن عمر أو من حديث أبي هريرة. أين أبو همام؟ يا أبو همام، ليش يا أبو همام؟ الحديث من هذا؟ تنشف بعد الوضوء، ها؟ عائشة، تذكر من حديث عائشة، ها؟ في لفظ آخر بالفعل تنشف بعض الوضوء، ها؟ كانت له منشفة أو تنشف. طيب، يقول هنا أبو همام أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له منشفة يتنشف بها، وهكذا أخونا سالم حفظهم الله. طيب، فهو من حديث عائشة. فالصواب بهذا أنه يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا، فأحيانا يعمل هذا وأحيانا يعمل هذا. يقول هل يجوز دخول المسجد المرأة وهي حائض؟ استوى للعلم جواز دخول المرأة إلى المسجد وهي حائض، فجمهور أهل العلم على المنع، وذهب جماعة من أهل الحديث ورواية عن الإمام مالك بجواز ذلك. والمانعون استدلوا بحديث جاء عن علي إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، والحديث ضعيف. من بإسناده؟ من بإسناد هذا الحديث؟ ها ناصر، هذا من الدورة الماضية أو قبل الماضية. من بإسناد هذا الحديث؟ ايش يا نعيم؟ ايش يا مبارك؟ عندكم جميعا؟ هذا في العور؟ لا، ايش يا داود؟ أبهما. ها؟ عبد الله بن سلمان المرادي وجسر بن دجاجة، جسر بن دجاجة. حديث ايش هو؟ هو هذا، هذا الذي نستدل به. ففي إسناده جسرة بن دجاجة، بإسناده جسرة بن دجاجة إني لا أخذ الحائض للمسجد حائض ولا جنب. طيب يقول هل يجوز المرأة قراءة القرآن؟ طيب تأخرنا. هل يجوز المرأة قراءة القرآن وهي حائض؟ كذلك فيها خلاف. وكذلك ذهب جماعة إلى جواز قراءة القرآن للحائض عند الحاجة. وأما الأول فدليله دخولها إلى المسجد حديث عائشة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها أن تتناول خمرة من المسجد فقالت يا رسول الله إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك. والحديث في البخاري. وأما الثاني فعموم الأدلة في ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله لكل أحيانه حديث عائشة كذلك. طيب نكفي بهذا وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.